فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى واجبات الركوع. قال: ويلزم فيه الانحناء، لكن لا الانحناء المطلق، بل الانحناء بقيد قصد الخضوع. قال: ويلزم فيه الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل إليه أو ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. الآن انتقل إلى مرحلة ثانية المصنف في المتن، إلى تحديد الركوع، وقد حدد الركوع بقدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، والطمأنينة بقدر الذكر الواجب، يعني ويلزم الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، ورفع الرأس منه حتى الانتصاب، يعني ويلزم رفع الرأس منه حتى الانتصاب التام. الآن بعد أن وضحنا ما هو المراد من المتن، ننتقل إلى ما يمكن أن يستدل به على ما أشار إليه المصنف في المتن. قال: والمستند في ذلك. الأمر الأول شنو قلنا؟ كنا يلزم فيه الانحناء، ولكن لا مطلق الانحناء، وإنما الانحناء بقصد الخضوع لله تبارك وتعالى. شنو المسند؟ المستند في ذلك. قال: المستند في ذلك هو لزوم الانحناء بقصد الخضوع، لأن الركوع أو مفهوم الركوع متقوم بهذا الشيء. طبعا وعندما يتحدث المصنف عن مفهوم الركوع، مفهوم الركوع لغة يعني يتقوم بهذا الشيء. قال: فلتقوم مفهوم الركوع لغة بذلك، أي بقصد الانحناء. الأمر الثاني، وأما التحديد، انتقل إلى النقطة الثانية وهي التحديد، يعني هل يجب وضع الراحتين على الركبتين أم لا يكفي أن يتصل أطراف الأصابع إلى الركبتين؟ فالكلام وين؟ الكلام بأنه هل تشترط فعلية الوضع أو لا تشترط وضعية الفعل؟ المصنف ذهب إلى عدم اشتراط وضعية الفعل، وتوجد هنالك روايات دلت على الوضعية، ولكن المصنف كما سيأتي منه إن شاء الله راح يحمل هذه الروايات على الاستحباب بقرينة هذه الرواية التي سنشير إليها. خب، شنو الدليل على ذلك؟ التحديد، باعتبار أنتم قلتوا التحديد ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو المستند في ذلك؟ المصنف استدل على ذلك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك. وهي من ناحية الدلالة واضحة، وتدل على المطلوب أو تدل على المدعى الذي أشار إليه المصنف في المتن، وهو بأن تحديد الركوع هو ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. لكن هنالك مشكلة سندية، وهذه المشكلة السندية إنما هي في طريق من طرق الشيخ الكليني إلى حماد بن عيسى. أولا خلنا نتعرف على سند هذه الرواية. الرواية عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل، هذا طريق ثاني، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وعن محمد بن يحيى، هذا طريق ثالث، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. فايش راح يصير الطريق؟ محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وعن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز السجستاني عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. فإذا الشيخ الكليني له 3 طرق إلى حماد بن عيسى. الطريق الأول والطريق الثالث لا مشكلة فيهما. الطريق الأول من هو؟ الطريق الأول عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى، هذا ماكو مشكلة، طريق صحيح. والطريق الثالث اللي هو عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن حماد بن عيسى، أيضا هذا الطريق طريق صحيح لا مشكلة فيه. بقى الطريق الثاني، بلي الطريق الثاني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى. فإذن المشكلة في الطريق الثاني. الطريق الثاني مبتلى بوقوع محمد بن إسماعيل بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل بن عيسى مشترك بين 3، هذا هنا المشكلة في الطريق الثالث. محمد بن إسماعيل بن عيسى عن الفضل بن شاذان، قلنا طريق الشيخ الكليني إلى حماد بن عيسى مبتلى بوجود محمد بن إسماعيل، وهذا محمد بن إسماعيل مشترك بين 3، محمد بن إسماعيل النيسابوري ومحمد بن إسماعيل البرمكي ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، وهنالك خلاف بين الأعلام بأنه من هو المراد من هؤلاء 3، هل هو ابن بزيع أم البرمكي أم النيسابوري، وأعتقد هذا أشرت إليه في درس من الدروس. الشهيد الثاني والقهبائي في مجمع الرجال ذهبوا إلى أن المراد بمحمد بن إسماعيل الذي ورد في طريق الشيخ الكليني إلى حماد بن عيسى هو النيسابوري، والشيخ البهائي والفاضل الأردبيلي احتملوا بأن المراد بن محمد بن إسماعيل ليس النيسابوري وإنما البرمكي صاحب الصومعة، وابن داود في رجاله احتمل أن المراد بمحمد بن إسماعيل الذي وقع في طريق الشيخ الكليني إلى حماد بن عيسى هو ابن بزيع. جيد جدا. هسه خوب النتيجة، إذا كانوا كلهم ثقات خوب ماكو مشكلة، أي واحد منهم ماكو مشكلة، لكن إذا كان البعض منهم مبتلى بالضعف فلا بد من تحديد من هو المراد بمحمد بن إسماعيل الذي وقع في طريق الشيخ إلى حماد بن عيسى، وإلا يبقى السند مجملا، ولا على الأقل بأنه احتياطا لا بد من التوقف من هذا السند أو في هذا السند. واضح إن شاء الله. الآن أكو مرجحات. المرجحات ذهبت إلى أن المراد بمحمد بن إسماعيل هو محمد بن إسماعيل النيسابوري. المراد بمحمد بن إسماعيل الذي وقع في طريق الشيخ الكليني إلى حماد بن عيسى هو محمد بن إسماعيل النيسابوري. خب يا بشنون هذا؟ قال لأن محمد بن إسماعيل النيسابوري هو الذي يروي عن الفضل بن شاذان، كما صرح الكشي في ترجمة الفضل بن شاذان قال بأن محمد بن إسماعيل النيسابوري يروي عن الفضل بن شاذان، وهذه قرينة على أن المراد بمحمد بن إسماعيل الذي ورد في طريق الشيخ الكليني إلى حماد بن عيسى هو النيسابوري باعتبار أنه نقل الرواية عن الفضل بن شاذان. خوش، هذا واحد. اثنين، بأنه الكشي يروي عن محمد ابن إسماعيل النيسابوري مباشرة. هسه راح تسألني تقول لي هذا شنو اللي يفيدنا إذا كان الكشي يروي عن محمد ابن إسماعيل مباشرة؟ أقول لك لا، هذا راح ينفعنا باعتبار أن الكشي والشيخ الكليني متقاربين جدا، يعني من طبقة واحدة، متقاربين بالطبقة. فكما أن الشيخ الكشي ينقل، كذلك يمكن للشيخ الكليني أن ينقل عن محمد ابن إسماعيل مباشرة. واضح؟ لو مو واضح؟
واضح، بس يعني هذا شقد فرق عن الفضل ابن شاذان، الفضل المعاصر هذا الكليني
اي فلا بد شنو؟ فلا بد من ملاحظة الطريق. يعني يعني تريد تقول بأنه الفضل ابن شاذان نقل محمد ابن إسماعيل نقل عن الفضل ابن شاذان،
والفضل معاصر الأمة والكليني،
والكليني ما معاصر الأمة، وإن كان معاصرا للإمام الحجة سلام الله عليه،
يعني الغيب الصغرى،
أي في الغيب الصغرى، لأنه ولد في السنة التي ولد فيها صاحب السماء، يعني 255. فهذا الاحتمال شنو؟ احتمال أن محمد ابن إسماعيل ينقل عن الفضل بن شاذان بالواسطة. أي إذا قلنا بأنه ليس من المثل ممن أدرك مثل الفضل ابن شاذان أو من المعمرين، خلينا نعبر عنه. مشكلة الإرسال نقول إذا كانت هنالك الوسائط، نجي ننظر إلى الوسائط، فإذا كانت الوسائط يعني بين محمد بن إسماعيل وبين الفضل بن شاذان صحيحة لا مشكلة في ذلك، إذا كانت مجهولة يجي هذا الإشكال. جيد، ابن بزيع، ابن بزيع خوب ما يحتمل أنه المراد بمحمد بن إسماعيل الذي ورد في طريق الشيخ أنه ابن بزيع. أنت راح تسألني تقول خوب ليش هذا الاستبعاد؟ باعتبار أن ابن بزيع من أصحاب الرضا عليه السلام، فلا يمكن للكليني أن يروي عنه مباشرة، بل لا بد من وسائط بينه وبين الشيخ الكليني. فتجي إن تمت الوسائط فبها ونعمت، وإن لم تتم الوسائط فتكون أيضا الرواية مجهولة. خوب، واحد يقول البرمكي، ليش ما نحتمل أنه البرمكي؟ نقول البرمكي الرازي لم يروي عن الفضل بن شاذان ولو رواية واحدة، واضح إن شاء الله، رواية واحدة ما عنده عن الفضل بن شاذان. فإذا بعض المرجحات التي أشار إليها الشيخ المصنف وغيره، هذه المرجحات تدلل على أن المراد من محمد بن إسماعيل هو النيسابوري وليس البرمكي ولا ابن بزيع. والمشكلة وين؟ والمشكلة احنا عندنا في النيسابوري، فلن النجاشي وثق النيسابوري، ولا الشيخ الطوسي وثق النيسابوري، ولا الكشي وثقوا النيسابوري. فيكون هذا الطريق شنو؟ فيكون هذا الطريق طريق غير تام. لكن هل يؤثر على الاستدلال في الرواية؟ نقول لا، لا يؤثر على الاستدلال في الرواية، باعتبار عندنا طريقين، وذن الطريقين صحيحات ما عدا بهن مشكلة. يمكن أن نوثق محمد ابن إسماعيل النيسابوري أو لا، وإن لم يرد في حقه توثيق خاص، ولكن يمكن أن نوثقه من خلال التوثيقات العامة. والقضية أيضا هم قضية مبنائية، محمد ابن إسماعيل النيسابوري وقع في إسناد كتاب كامل الزيارات. فمن يبني على الكلية القائلة بأن كل من ورد في كامل الزيارات اسمه فهو ثقة ولا مشكلة في ذلك، فيمكن توثيق النيسابوري. وقلنا بأنه لا حاجة إلى توثيق النيسابوري بعد أن كان كلا الطريقين الأول والثالث لا مشكلة فيهما، ولكن بالنتيجة إذا وثقنا النيسابوري لعله نحتاج في روايات أخرى إلى وثاقته. هذا طريق من طرق توثيق النيسابوري. الطريق الثاني بناء على أنه من شيوخ الإجازة، ومن يبني أيضا القضية مبنائية، من يذهب إلى أن شيخوخة الإجازة كافية في الوثاقة، أيضا يمكن أن يصحح طريق الشيخ الكليني إلى حماد بن عيسى إذا يمر بمحمد بن إسماعيل. الأمر الآخر وهو الذي أكثر ترجيحا يبدو أن الشيخ الكليني رحمة الله عليه أكثر من نقل الرواية عن محمد بن إسماعيل، والبعض ممن تتبع هذه الموارد أحصى بأن هنالك 500 رواية نقلها الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل النيسابوري. وأيضا تجي هذه الكلية وهي أيضا مسألة مبنائية، وإن كان لعله الكثير من الأعلام يبنون على ذلك أن إكثار الثقة عن المجهول فأقل أو غير الثقة فيها دلالة على التوثيق. ليش؟ لأن أكثر من الرواية عن الضعيف يعد مستهجنا. الآن مثل شيخ علي أو شيخ محمد نقلوا لهم فد ألف رواية عن شخص هو غير موثق أصلا، فهذا خوف يعد مستهجن، كيف ينقل هذه المجموعة من الروايات عن هذا الشخص؟
هاي المسألة ممكن أنه دوشة من جانب ملاحظة يعني التصحيح عند المتقدمين، عشان هم يعتمدون على القرائن كذا، ربما هو قبل الرواية مو على مود أن يسابوري، قبلها لوجود قرائن روايات أخرى.
ما عندنا مشكلة قبلها لوجود قرائن، خب بالنتيجة ما تكون حجة علينا إذا قرائن هذه الحجية سوف تكون لإطمئنان الشيخ الكليني مثل، هي هاي الرواية غير هاي الرواية هذا الطريق.
قصدي هو من أكثر عن النيسابوري لأن رواياته
محتفظة. ما معقولة بأنه يعني هاي 500 رواية اتفق الشيخ الكليني كلها ولدت لإطمئنان، يعني هذا بعيد جدا.
هو الكافي كله عنده يطمئنان.
ها؟
هو الكافي عنده يطمئنان.
وين الإطمئنان؟
لا هو.
هو؟ ما قال حتى الديباجة اللي ذكرها
هو كتاب للعمل.
لا هو لجمع الروايات
الكافي مسمي جمع الروايات.
أي وإن كان البعض يتخذه نعم الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه كان رأيه الفقهي يعني يفتي على طبق الرواية، الشيخ الصدوق ذاك في من لا يحضره الفقيه، لكن الشيخ الكليني يجمع روايات رجل، يجمع الروايات كلها حتى الديباجة التي ذكرت في كتاب الكافي أيضا هي أصبحت أخذ ورد بين الأعلام. فتجي تقول لي إكثار الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل هاي للأطمئنان هاي للأطمئنان هاي للأطمئنان، أقول لك بعيد جدا أن 500 رواية كلها أطمئن الشيخ الكليني لروايات النيسابوري. وحتى لو تنزلنا جدلا وقلنا للاطمئنان، هو بعد شو تريد شيخ محمد؟ قلنا للاطمئنان، بالنتيجة الاطمئنان راح يكون اطمئنان الشيخ الكليني حجة على نفسه، حجة عليه ليس علينا، فتكون الحجية حجية للاطمئنان. بينما أنا الآن أريد أن أنقح السند والله اطمئن الشيخ الكليني بذلك، أما الآن أنا أريد أشوف بأنه ثقة لو مو ثقة. وحتى هذه القرينة لعلي عندما أطلع عليها قد لا تورث لي الاطمئنان.
هذا الشيخ اطمئنان اخلي الى الشيخ الكريم، بس هذا ما نقدر نستدل به انه اكثر من الروايه توثيق لهذا النسابور.
لا ما قلت لك هذا مستبعد عن كله، يعني هاي 500 روايه اطمئن لك الشيخ.
لا ناقش التسليم ونسلمنا انه الاطمئنان روايه.
خوش.
فاطمئنان
حجة
عليه، بس
ما
نقدر نستكشف
منه
انه توثيق لهذا النسابور.
لا ما نستكشف، هو احنا قلنا الاطمئنان من نستكشف، ما نستكشف. ولذلك انا قلت بانه اكو طرق يمكن نحاول من خلالها تصحيح او توثيق محمد ابن اسماعيل النسابوري، فما عندي مشكلة أنا، بس أقول ما جاي أجزم بضرس قاطع أنه هاي الطرق تصحح أو توثق محمد بن إسماعيل. ما قلت هيك. نعم قلت الطريق الأخير وهو إكثار الشيخ الكليني، لأن هو هذا هم بحث بيننا، إكثار الثقة عن غير الثقة، هل فيه دلالة على الوثاقة أو لا؟ فمرة تختلف بلحاظ الناقل المكثر، قد المكثر يكون يعني شخصية بها اجتمعت صفات ليس من المعقول أن ينقل عن غير الثقة. بالنتيجة هاي الرواية حددت لنا الركوع، وهو أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، ولا يشترط فيها الفعلية. الفعلية شنو قلنا؟ لا يشترط الفعلية، بمعنى لا يشترط وضع الراحتين على الركبتين. قال وأما التحديد بذلك فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك. وللكلين إلى حمات ثلاث طرق يكفي صحة بعضها لمن تأمل، صحة بعضها لمن تأمل في محمد ابن إسماعيل. وإذا قيل بأن بعض الروايات دلت على لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة، أنا قلت وضع الراحة، وصول الراحة وليس وضع الراحة. واضح أطراف الأصابع هاي إلى الركوع، ومرة لا وصول الراحة، يعني إذا كان مقدار الركوع أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين هذا مقدار، أما إذا قلنا إلى الراحة راح يتجاوز أكثر. أنا صار سبق لسان عندما قلت الوضع على الراحة. حدنا رواية قال إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ودع بينهما فصلا أصبعا أقل من ذلك إلى أن يقول وتمكن راحتيك، يعني إشارة إلى الركوع وتمكن راحتيك. فهنا بالنتيجة راح يحصل تعارض بين الرواية المتقدمة وبين هذه الرواية، والمصنف قال يمكن أن نحمل الرواية الثانية على الاستحباب، وذلك لوجود قرينة، والقرينة هي الرواية الأولى. أو البعض قال إذا كان هنالك واجب وهذا الواجب له تحديدات، واحد منها يحكي الأقل، التحديد الأقل، والآخر يحكي التحديد الأكثر، فقال نأخذ بالأقل باعتبار أنه القدر المتيقن ونحمل الأكثر على الاستحباب. ماشي يا محمد، واضح؟ جيد. قال وأما لزوم الطمأنينة في الركوع، هو ايش قال بالمتن؟ قال والطمأنينة بقدر الذكر الواجب، يعني لازمة. وأما لزوم الطمأنينة في الركوع فشنو المستند فيها؟ قال الدليل هو صحيحة بكر بن محمد الأزدي، الرواية عن عبد الله بن جعفر الحميري أو الحميري صاحب قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي، وبكر بن محمد الأزدي من الثقات لا مشكلة فيه. عن أبي عبد الله، رواية صحيحة السنة، فإذا ركع فليتمكن. والاستدلال بالرواية على المدعى وهو لزوم الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، هذا بناء على تفسير التمكن بالطمأنينة. أما من ذهب إلى أنه يحتمل شيء آخر، حيث قال بأن المراد من التمكن عدم الاستعجال، يعني لا تتعجل في صلاتك، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على المدعى. وعليه نحن نحتمل أن المراد من التمكن الذي أشار إليه الإمام هو الطمأنينة، وكذلك نحتمل احتمال آخر أن المراد بالتمكن عدم الاستعجال. بالنتيجة الرواية تكون مجملة من حيث الدلالة على المدعى، وإذا كانت مجملة تكون ساقطة عن الاعتبار. زين. وأما صحيح الزرارة عن أبي جعفر، بين رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب أو الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير دينه. فيدل على جواز النقر دون اعتبار الطمأنينة. فاللي يستفاد من الرواية شنو؟ يستفاد من الرواية عدم جواز النقر في الصلاة، لا أنه يستفاد من هذه الرواية الطمأنينة. زين. وأما لزوم لزومه بقدر الذكر الواجب، هسه تقول لي أكو ذكر غير واجب؟ حتى نعم أكو، بأنه ذكر الواجب وهو الركوع مع متابعة الإمام في صلاة الجماعة. الذكر مالتها ذكر غير واجب، فيمكن لك أن شنو؟ أن تترك الذكر. ولذلك قيد المصنف حتى يخرج هذه الحالة. واضح؟
واضح. الجماعة تترك الذكر؟
إيه، بالمتابعة. يعني أنت ركعت ويا الركوع الأول وأتيت بالذكر، ثم رفعت رأسك من الركوع فوجدت الإمام، فوجدت الإمام لا زال راكعا، فرجعت متابعة الإمام بعد ما يشترط هذا الذكر بالمتابعة.
هذا من موارد الذكر غير الواجب؟
هذا من موارد الذكر غير الواجب في الركوع. قال بقدر الذكر الواجب، فلأن الذكر الواجب يلزم الإتيان به حين الركوع الواجب دون مطلق الركوع. واضح. مطلق الركوع إشارة إلى المورد الذي أشرت إليه قبل قليل. وحيث أن الواجب من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة، نقول لخوب الرواية كانت مجملة شيخنا، يقول بناء على أن المراد من التمكن هو الطمأنينة، ومع ذلك نحن لا نقول لا يوجد دليل على الطمأنينة، يوجد دليل، ولكن المصنف أتى بهذا الدليل من أجل التعليم تعلمنا. هذا لا يعني بأنه لا يوجد دليل آخر يدل على الطمأنينة. وحيث أن الواجب من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة، فيثبت لزوم الإتيان بالذكر أثناء الركوع مع الطمأنينة. وأما وجوب رفع الرأس منه، أي الفقرة الأخيرة، ورفع الرأس منه حتى الانتصاب التام، فلما ورد في تعليم الإمام الصادق عليه السلام الصلاة لحماد ابن عيسى، وسند الشيخ الصدوق إلى حماد صحيح، قال: ثم ركع ثم استوى قائما، فلما استمكن، استمكن أي انتصب من القيام، قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: يا حماد هكذا صلي. خب، احنا وين كلامنا مدعانا؟ كلامنا ومدعانا في وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب. والرواية المنقولة عن حماد: ثم ركع الإمام ثم استوى قائما فلما استمكن، هذا فعل، والفعل كما تقدم في أكثر من مرة، الفعل أعم من الوجوب والاستحباب. ودعوى المصنف هو وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب، فكيف يستدل بفعل الإمام على الوجوب مع أن الوجوب، مع أن الفعل أعم من الوجوب والاستحباب؟ نقول هذا الكلام صحيح، ولكن بذيل الرواية استدل المصنف على ذلك، وذيل الرواية هو دليل لفظي وليس فعل. ثم قال: يا حماد هكذا صلي، وهذا الأمر ظاهر في الوجوب، وبالذيل لا يبقى مجال للإشكال بأن الفعل يدل على لا يدل على الوجوب. هذا واضح شيخ محمد؟ وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، سند الصحيحة محمد بن الحسن، بعد شيخ علي منه محمد بن الحسن طوسي، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن علي بن الحكم ابن الزبير النخعي عن داود الخندقي، زين، وهو ثقة، عن أبي بصير قال: وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك. فأقم فعل أمر، والأمر قلنا شنو؟ ظاهر في الوجوب، إلا أن هنالك مشكلة في هذه الرواية. والمشكلة في هذه الرواية هي أن صحيحة أبو بصير ورد فيها عدة أمور، ومن جملة هذه الأمور هي الآداب والمستحبات. قل: فإذا قمت في الصلاة اعلم أنك بين يدي الله، فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك، فأقبل قبل صلاتك، ولا 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 إلى آخرها. خب، هذه لا شك ولا ريب بأنها مستحبة، فلعله قد يستفاد من خلال وحدة السياق باعتبار أن السياق يتحدث عن المستحبات، فيستفاد من وحدة السياق الاستحباب للوجوب، لأن الأمر واحد في الجميع، فلا يمكن أن يراد ببعض الفقرات الاستحباب وفي البقية يراد منه الوجوب. هذا الإشكال الذي يمكن أن يقال، والجواب عن ذلك، الجواب نقول هو وقع خلاف بين الأعلام، بين الأصوليين في كيفية استفادة الوجوب من صيغة الأمر، وكيفية استفادة صيغة الحرمة أو صيغة النهي، استفاد الحرمة من صيغة النهي، فالخلاف في تخريج ذلك. والأقوال ثلاثة، الأول بأن صيغة الأمر موضوعة للوجوب، وصيغة النهي موضوعة، يعني الواضع وضعها جعلها للوجوب وجعل صيغة النهي للحرمة، هذا القول المشهور، وبالنتيجة راح يكون الاستعمال في هذه الرواية استعمالا مجازيا، لأن ورد في الصيغة بأنها موضوعة للوجوب، فإذا استعملت في غير الوجوب فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا، هذا الأول. الرأي الثاني وهو الذي ذهب إليه المرحوم الشيخ المظفر والأصفهاني، إن استفادة الوجوب والحرمة تكون بحكم العقل، لا أن الواضح هو الذي وضع لفظ الأمر والنهي، وضع لفظ الأمر للوجوب والنهي للحرمة، صيغة الأمر تدل على الطلب وضعا، وتدل على الطلب وضعا، تدل على مطلق الطلب لا خصوص الطلب الوجوبي، واضح إن شاء الله، تدل على مطلق الطلب الأعم من الاستحباب ومن الوجوب، فإذا لم تقم قرينة، ما عندنا قرينة على الاستحباب، فإذا لا توجد قرينة على الاستحباب بأن العقل يحملها على الوجوب، واضح إن شاء الله، يحملها على الوجوب، وهذا الذي ذهب إليه أيضا المرحوم محقق الناعين رحمة الله عليه. قول الثالث لا، بأن الوجوب والحرمة من صيغة الأمر والنهي مستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة، فعند عدم التقييد وعند عدم تمامية بقية المقدمات مقدمات الحكمة نستفيد الوجوب بالإطلاق، وهذا ما ذهب إليه المحقق العراقي. بالنتيجة إذا ورد عندنا مثل دليل قال اغتسل للجمعة وللجنابة ولمس الميت، فهنا خوب واضح بأنه مس الميت والجنابة واجب، ولكن هل نستفيد من الأمر نستفيد أيضا وجوب غسل الجمعة، مع أننا نعلم بأن غسل الجمعة ليس واجبا؟ قالوا من خلال وحدة السياق قد يستفاد الوجوب، واضح إن شاء الله، وبالنتيجة إذا ما يستفاد الوجوب يلزم التفكيك بين السياق، فمرة يراد منه الوجوب ومرة يراد منه الاستحباب، نقول هذا صحيح، ولكن هذا الإشكال يأتي على من ذهب إلى أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب لا أنها بحكم العقل، واضح إن شاء الله. والاشتمال على بعض الآداب لا يمنع من استفادة الوجوب بناء على مسلك حكم العقل في باب الدلالة على الوجوب. هذا اللي ذهب إلى الشيخ المظفر وذهب إلى المحقق النائيني رحمة الله عليه. أحكام الركوع يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.